الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. لبيك اللهم ربنا لك الحمد، أنت خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وأمرتنا، خلقت الخلق لعبادتك وألزمتهم بإطاعة أمرك ورحمتهم ببعثة أفضل وأشفق رسلك، فلم يبق يا ربنا إلا أن تطاع وأن توحد وأن تشكر. لك الحمد ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله فرض على عباده حج بيته الحرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد من قام لله بعبوديته وقاد الإنسان لسعادته وساس أمته بحسن تصرفه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن حج بيت الله الحرام ركن من أركان الدين، لا يجب على المسلم إلا مرة في عمره ما دام مستطيعا بالغا عاقلا، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. ومما يعتبر في الاستطاعة الاستطاعة المالية والاستطاعة البدنية، على تفصيل لذلك عندهم رحمهم الله. وقد دل على فرضية الحج آي محكمة من كتاب الله تعالى، وأحاديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأجمع أهل الإسلام على وجوبه وأنه ركن من أركان الإسلام. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال سبحانه وبحمده: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وقال سبحانه وبحمده: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال سبحانه في آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال العلماء عند كلامهم على هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قالوا: ذكر الله الحج بأبلغ ألفاظ الوجوب تأكيدا لحقه، وتعظيما لحرمته، وتقوية لفرضه. وتأمل يا عبد الله، تأمل أخي هذه الآية التي سقناها من آل عمران مع ما سبقها، وانظر كيف قدم الله جل جلاله للحكم فيها، كيف قدم عليها آيات محكمات قبلها، لترى لطف الله جل جلاله، وترى عناية القرآن بشأن الحج والترغيب فيه. فإن الآيات جاءت هكذا، يقول سبحانه وبحمده: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ثم قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فوصف جل جلاله البيت قبل أن يذكر فرض الحج إليه، ووصفه بخمس صفات. هذا البيت الذي سنحج إليه ويريد أن يفرضه علينا جل جلاله، وصفه بخمس أوصاف. إحدى هذه الأوصاف أنه أسبق بيوت العلم وضع في الأرض، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. الثانية أنه مبارك، والبركة كثرة الخير ودوامه، وليس منا من أحد إلا وهو محتاج إليها، وليس في بيوت العلم أبرك منه ولا أكثر خيرا ولا أدوم ولا أنفع للخلائق. الثالثة أنه هدى، ووصفه جل جلاله بالمصدر لما في ذلك من المبالغة حتى كأنه الهدى نفسه. الرابعة ما تضمنه من الآيات البينات، فيه آيات بينات، وقد ذكر أهل العلم أن في بيته المعظم من الآيات البينات ما يزيد على 40 آية. الخامسة الأمن لداخله ومن دخله كان آمنا. وفي وصفه بهذه الصفات قبل أن يوجب على الناس قصده ما يبعث النفوس على حجه، وإن كان مزارهم إليه بعيدا، وإن تناءت بهم الأقطار، ثم أتبع ذلك جل جلاله بصريح الوجوب المؤكد بتلك التأكيدات. وأما دلائل وجوب الحج من السنة أحبتي في الله، فمنها ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل 3. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. وحديث ثالث يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك، رسول الله الذي بعثه ليدعوهم إلى الإسلام. يقول هذا الرجل: يا محمد، جاءنا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. إلى أن قال في أثناء هذا الحديث قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: صدق، أي إن الحج يجب عليكم من استطاع إليه سبيلا. رواه مسلم. وقد اختلف فقهاء المسلمين رحمهم الله هل يجب الحج على المرء من فور بلوغه سن الرجال متى ما كان مستطيعا، أم أن من تعلق الحج بذمته وكان بالغا عاقلا حرا يجوز له تأخير الحج عدة أعوام فمتى ما شاء حج، وإن باغته الموت قبل أداء فرض الحج مات عاصيا. ففريق من العلماء قالوا: يأثم من وجب عليه الحج ولم يحج بتأخير حجه في كل عام يؤخره فيه، ففي كل سنة يؤخر حجه يأثم بتأخير الحج. وقال الفريق الآخر: لا يأثم ما دام في نيته وعزمه أن يحج، فإذا حضره الموت ولم يحج مات عاصيا والعياذ بالله. وبكل من القولين قال جماعة من علماء المسلمين، وإني أريد أن أبسط هذه المسألة شيئا من البسط لكثرة ما يؤخر كثير من الناس من أحبابنا ومن حولنا حجهم فلم يزوروا البيت، وقد بلغ الواحد منهم 30 و40 و50 لم يحج بيت الله المحرم ولا مرة واحدة. فأما الذين جوزوا تراخي الحج وتأخيره فإنهم احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج في العام العاشر باتفاق المسلمين، مع أن الله عز وجل قال: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهذه الآية إنما نزلت في صلح الحديبية عام 6 للهجرة، فنزلت هذه الآية في عام 6 ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم طوال هذه المدة، ولكنه حج في العام 10 مع أن الله قد فرض عليه الحج. قالوا: فدل ذلك على جواز تأخير الحج حتى للقادر المستطيع على إتيانه. واستدلوا لمذهبهم كذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المحرمين بالحج من الصحابة أن يفسخوا حجهم إلى عمرة فعل المتمتعين. قالوا: فهذا يدل على أنهم يجوز لهم أن يؤخروا الحج. وأما الفريق الآخر من أهل العلم فقالوا: إن الأصل في أوامر الله تعالى، أي أمر يأمرك الله تبارك وتعالى به، فالأصل به أن تبادر به وأن لا تتأخر، وأن أمر الله تعالى حقه الاهتمام وعدم التضييع، وتجويز تأخير الحج للقادر عليه دون أن نحدد له إلى متى يؤخر، دون تحديد أجل للوقت الذي يجوز أن يؤخره إليه، هذا يفضي إلى تضييع هذه الفريضة. واستدلوا بعمومات من الأدلة نحو قول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقوله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. قالوا: ففيه الأمر بالمسارعة والمسابقة إلى مغفرته وجنته جل وعلا، ويكون ذلك بالمبادرة والمسابقة إلى أوامره التي أمر بها أن نمتثلها وأن نقوم بها. ولا شك أن المسارعة والمسابقة كلتاهما على الفور، يعني كيف تسابق وأنت تؤخر، لابد أن تستعجل في ذلك وليس على التراخي. واستدل هؤلاء أيضا الذين يقولون يجب عليك أن تحج مبادرا وأن لا تتأخر، استدلوا بقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فصرح جل وعلا بأن أمره قاطع للاختيار، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وأخبر أن تارك أمره تصيبه الفتنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة في الدنيا أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة، فلو كان التارك للحج لا يكون عاصيا إلا عند موته، فأي فتنة تلحقه حينئذ. واستدلوا كذلك إخواني في الله بأن الله تعالى لعن إبليس وطرده من رحمته لما خالف أمره تعالى بالسجود، ولم يتركه الله تبارك وتعالى فلم يلعنه حتى يكون يحين أجله، ولكنه لما تأخر في أمر الله ولم يقم به فإن الله لعنه، قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. وذكروا أنه قد أجمع أهل اللسان العربي أن السيد لو قال لعبده، أو الرجل لو قال لخادمه: اسقني ماء مثلا، فإذا تأخر الخادم أو لم يمتثل العبد الأمر فأدبه السيد على ذلك التأخير، أن هذا التأديب واقع موقعه، لأن هذا العبد أو الخادم قد عصى بمخالفة الأمر، وهو إنما تأخر لم يقل أني لن أحضر لك الماء حتى تموت. فكل هذه الدلائل تقوي مذهب القائلين من الأصوليين أن الأصل في الأوامر الشرعية أنها تجب على الفور ما لم تقم القرينة الدالة على عدم ذلك. ومما يدل أحبتي في الله على وجوب الحج على القادر المستطيع على الفور وعدم جواز تأخيره أيضا أحاديث رويت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استدل بها هؤلاء. فمنها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تعجلوا الحج تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، تظن أنك تفرغ بعد عامك هذا فلربما تكون أكثر شغلا، تظن أن صحتك تدوم عليك فإنك لا تدري ما يعرض لك، تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه الإمام أحمد، وهو حديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. واستدل هؤلاء كذلك بالحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك أن الله يقول في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. وأما ما قال أولئك الذين قالوا يجوز تأخير الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر حجه من العام السادس حتى العام العاشر، وأخره كذلك في العام التاسع فلم يحج صلى الله عليه وسلم مع أن الطريق أصبحت مفسوحة له، إذ إنه بعد السادس وحتى التاسع لم يكن يستطيع أن يحج، ولكنه كان صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يحج في العام التاسع، ومع ذلك لم يحج في التاسع ولكنه حج في العام العاشر. أجابوا على استدلال هؤلاء بهذا التأخير من النبي صلى الله عليه وسلم إلى العام العاشر بأن تأخره صلى الله عليه وسلم لم يكن على الأصل، وإنما كان لحكمة ومصلحة عظيمة، ألا وهي أن الله تعالى قد حرم على المشركين بيته الحرام، وأراد تعالى أن يطهر هذا البيت المعظم من رجسهم وشركهم ومن طوافهم بالبيت عراه، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أن يحج حجة يأخذ الناس عنه فيها مناسكهم وتكون نبراسا لأمته إلى يوم القيامة، فلم يناسب أن يحج مع المشركين في عامه ذلك صلى الله عليه وسلم. ولكنه بعث في العام التاسع عوضا عنه وعوضا عن أن يحج بالناس، بعث رجلا من أهله هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأمره أن يؤذن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فشهد ذلك جمع من الصحابة ولم يشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حج في العام العاشر وقد طهر الله بيته من رجس المشركين ومن عريهم. وفي ذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وكان ذلك العام عامهم هذا هو العام التاسع، فلم يحج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بادر بالحج في العام العاشر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أيها المسلمون، إن الحج واجب على الفور بمقتضى دلالة الأدلة التي قدمناها والعلم عند الله تعالى، وهو اختيار جمع من محققي أهل العلم. وأما من لم يقل بوجوبه ممن ذكرنا بعض أدلتهم ممن لم يقولوا بوجوبه على الفور، فإنهم يستحبون المبادرة به، يعني حتى ولو قالوا إنه غير واجب في هذه السنة عليك لما وجب عليك الحج، فإنهم يقولوا لك يستحب لك أن تستعجل فيه وأن تبادر. فأي عذر يكون رحمكم الله، أي عذر يكون لمن وسع الله عليه في ماله وأصح له بدنه وجعله في ديار قريبة من بيته المعظم وجعل كلفة الحج عليه من أيسر الأشياء، ثم هو يؤخر حجه في كل عام ويؤخر حج بنيه، وربما أنفق على نفسه أو على ولده مثل نفقة الحج أو أكثر في سفر الله أو نزهة ونحوها، ألا فاتقوا الله عباد الله وبادروا بأوامر الله، واعلموا أن كل منكم راع ومسؤول عن رعيته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله حق حمده، نشكره ونثني عليه ونستغفره ونستهديه ونستنصره، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله عز وجل: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة، إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة، تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي. أحبتي في الله، إن الحج ركن يعظم فيه الرب، ويجأر إليه فيه بالدعاء، وتغفر فيه الذنوب، ويعمر البيت، ويذكر الجبار جل جلاله. هو خير رحلة يمشي إليها العبد، وقد مشاها الأنبياء من قبله ومن قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن كان الحج واجبا على الفور ومرة واحدة في العمر، فإن استحباب تكراره باق على الأيام. وفي الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. الحج والعمرة إذا تابعت بينهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. فإن كانت، أحبتي في الله، فإن كانت الرحلات ينقص فيها الدين فهذه رحلة الازدياد في الدين، وإن كانت نفقات الرحلات سبب للنقص من مالك فهذه الرحلة سبب لإذهاب الفقر عنك، كما وعد وبشر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان في الرحلة قد يكون، وإن كان الرفيق في الرحلة قد يكون سببا في الخسران، فرفيق الحج غالبا أهل التقوى وطلب الربح في الآخرة. فعلام التأخر يا عبد الله، علام التأخر وقد وسع الله عليك في رزقك وأصح لك بدنك، أخي السعودي، أخي المقيم، بادر بالحج، فإنك لا تدري ما يعرض لك، إنك لا تدري ما يعرض لك. واعلم أن الآجال والعافية مقسومة، وأن تاريخ الوفاة قد سجل وفرغ منه من قبل أن تلدك أمك، فلئن تأتيك منيتك وأنت حاج ملب خير من أن تأتيك وأنت مقصر عن أمر الله معرض. وأما المرض والوباء فها هي مكة، أحبتي في الله، ها هي مكة من أكثر بلاد الأرض اختلاطا بين الناس، بين أهلها ومن سواهم، وها هم حجاج بيت الله قد أمضوا على أرضها قرابة الشهر وبعد موسم رمضان أيضا، فلا التقارير دلتنا على ما يخيف أو يقلق، ولا رأى الناس إلا آثار رحمة الله ولطفه ومصداق قوله جل شأنه: ومن دخله كان آمنا. فاللهم أعنا على القيام بحقوقك، واشرح صدورنا لطاعتك، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم يسرنا للهدى ويسر الهدى لنا، اللهم سلم حجاج بيتك من كل بلاء ووباء، واحفظ عنهم واحفظهم من كل فتنة وعناء، اللهم بلغهم مقاصدهم وأنجح مساعيهم يا رب العالمين. اللهم وسلم إخواننا وجند المسلمين من القتل والأسر، اللهم سددهم ورد بهم عن بلادنا كل فتنة ومكروه، اللهم واجعلهم يدا للحق على الباطل وأهله، وانصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك، وارزقهم صلاح النية ليكون قتالهم لك وفي سبيلك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف على الحق قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين، مخبتين منيبين أواهين يا رب العالمين. اللهم وارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجعل حبك أحب إلينا من كل شيء ومن الماء البارد على الظمأ يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم تب علينا وأمطر علينا من رحمتك مطرا سحا غدقا، هنيئا مريئا نافعا غير ضار يا رب العالمين. اللهم إن بالأرض والبلاد والعباد ما لا يشكى إلا إليك. اللهم قد تأخر عنا القطر بذنوبنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم فعاجلنا برحمتك وأنزل علينا من بركتك ورزقك، وارزقنا شكر نعمتك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.